صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والقول بالظن والقياس على غير أصل. وقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث وآثار في ذم الرأي وذم الأخذ به، ثم فسر ابن عبد البر رحمه الله هذه الأحاديث وما هو المراد بالرأي المذموم. قال رحمه الله: قال أبو عمر رحمه الله: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان، أي ما هو المراد بالرأي الذي ذموه وعابوه. فذكر في هذا ثلاثة أقوال. قال: فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد. البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام. إذن هذا القول الأول، أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأحاديث والآثار هو الرأي، هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، خصه بهذا الباب، باب الاعتقاد، ما كان من البدع المخالف للسنن في جانب العقيدة، فهذه آراء مذمومة، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث، فقالوا: لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة، لأنه عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة. وتأولوا في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. أولوا بأن ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب ربها. إذن هذا من الرأي المذموم الذي فيه رد للسنن. وأما هذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فليست دليلا على نفي الرؤية، فإن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فالإدراك معناه الإحاطة بالمرء من كل جانب، الإحاطة بالمرء من جوانبه كلها، فلذا يقال فلان رأى الشمس ولا يقال أدرك الشمس، ويقال رأى السماء ولا يقال أدرك السماء. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، بل نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأنه إذا نفى الإدراك أن تدركه الأبصار معنى أنه يرى، ولكن يرى على وجه لا تدركه به الأبصار. والله تعالى قد غاير بين الرؤية والإدراك في قوله سبحانه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فأثبت الله الرؤية أنه رأى بعضهم بعضا فلما تراءى الجمعان، ونفى الإدراك، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى: كلا، أي لن يدركونا. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، بل نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية. فليس في هذه الآية حجر الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين أنكروا رؤية الله تعالى، وقالوا أي من البدع التي هي من الرأي المصادم للسنن، لا يجوز أن يسأل الميت في قبره، لقول الله عز وجل أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. فرد الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، ورد الأحاديث في الشفاعة على تواترها، وقالوا لن يخرج من النار من دخل فيها، أي أنكروا الشفاعة التي إخراج أصحاب الكبائر، وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل ما هذا، وردوا السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى، وقالوا علم الباري محدث في حين حدوث المعلوم، لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم فرارا من قدم العالم بزعمهم. فإذن هذا القول الأول في تفسير الرأي أنه البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد. وقال جماعة من أهل العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع، وهذا قريب من الأول إلا أن هذا أعم. الأول جعله خاصا بالاعتقاد، وهذا في الرأي المبتدع، كل الآراء المبتدعة سواء كانت في الاعتقاد أو غير ذلك فهي من الرأي المذموم الذي ذمه من سبق في الأحاديث والآثار. حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. وهذا صحيح عن الشافعي رحمه الله. قال وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن أبي داود قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول، وهذا الإسناد حسن، لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل، والدغل هو الشر والفساد. فإذن هذا الرأي عام على كل الآراء المبتدعة سواء كانت في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد. وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم الرأي المذموم المذكور في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. إذن هذا القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في الأحاديث وفي آثار السلف هو القول في الدين وفي شرائع الدين بالاستحسان، بالظنون، بالرأي، بفكر الإنسان ورأيه دون الرجوع إلى الدليل. أن يترك الإنسان الأدلة، يهمل أدلة القرآن وأدلة السنة، ويقول في مسائل العلم وشرائع الدين بمجرد رأيه، بمجرد ما يستحسنه هو وما يظنه هو. وهذا هو المشهور، هو التعريف المشهور بين أهل العلم، أن الرأي المذموم هو القول بالاستحسان، بالظن. أن يقول الإنسان قولا معتمدا فيه على استحسانه هو، لا يعتمد فيه على الدليل. وهذا يدخل فيه القولان المتقدمان، البدع هي من هذا الباب، سواء كانت بدعا في الاعتقاد أو في غيره، يقولها القائل دون رجوع إلى الدليل. إذن هذا هو المشهور في كلام أهل العلم في استعمال الرأي المذموم. ولذا سمي أبو حنيفة وأصحابه بأصحاب الرأي، أي كانت أقوالهم كثير منها مبني على الآراء. قال ابن عبد البر قال والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، يشغل نفسه بالمسائل المعضلة المشكلة، بالأغلوطات. والأغلوطات كما سبق معنا قريبا أنها المسائل الصعبة التي إذا تكلمت فيها بوجه من الوجوه قيل غلط فلان، فسميت أغلوطة لأن ذريعة الغلط، ومن اشتغل بذلك فقد جاء عن جماعة من السلف كما سبق أن الله تعالى إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم شغله بمثل هذه المسائل. إذا أراد الله أن يحرم عبدا بركة العلم شغله بالأغلوطات والمسائل المعضلات. وقال بعض السلف شرار عباد الله الذين يأتون بشرار المسائل، فهذا أيضا من الرأي المذموم. أيضا منها كما قال ابن عبد البر أن يتكلم الإنسان في مسائل لم تقع بعد فيفرع عليها ويبسط القول فيها وهي لم تقع وربما لن تقع، بعضها شبه مستحيل، فهذا مذموم. وقد جاء عن كثير من السلف كما سيأتي معنا في الآثار أنهم كانوا لا يتكلمون إلا فيما وقع من المسائل، وإذا سئل أحدهم عن مسألة يقول هل قد وقعت، فإذا قيل له وقعت أجاب فيها، وإذا قيل له لم تقع قال اتركوها حتى تقع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض المسائل التي لم تقع ذم ذلك وعابه، كما جاء في الحديث أنه سأل رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع، أن قتل قتلتموه؟ قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره مثل هذا السؤال عن شيء محتمل لم يقع، فابتلي ذلك السائل به فرجع إلى أهله فوجد مع امرأته رجلا فقال يا رسول الله إنما سألتك به قد ابتليت به، إنما سألتك عنه ابتليت به. فالشاهد أن من الرأي المذموم الكلام في مسائل لم تقع وربما لن تقع، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكرهها أيضا كثير من السلف كما سيأتي معنا في هذا الباب إن شاء الله. قال رحمه الله واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء منها ما أخبرنا به خلف ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر ابن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، عليه بن أبي سليم أيضا ضعيف، عن طاووس عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. وهذا الإسناد كما سبق ضعيف، فيه شريك وليث، كلاهما ضعيف، ولكن هذا الأثر له طرق أخرى سيأتي يذكرها ابن عبد البر رحمه الله، فهو ثابت بهذه الطرق أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك ويزجر عنه. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. وعبد الله بن سعد مجهول، هذا الحديث مداره على عبد الله بن سعد وهو مجهول، حديث ضعيف. وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. فسره الأوزاعي قال: يعني صعاب المسائل. وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن نسي عن الصنابح عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل؟ عضل المسائل أي المسائل المعضلة، المسائل الصعبة، وهذا كمن سبق مداره على عبد الله بن سعد ومجهول. قال: واحتجوا أيضا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وهذا في الصحيحين. وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا أيضا في الصحيحين عن المغيرة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة. والشاهد من أن احتج به من فسر الرأي بما سبق بالقول الثالث أنه الاستحسان والكلام فيها بالظن، أنه الاشتغال بالمسائل المعضلة والغلوطات، أنه الاشتغال بما لم يقع والسؤال عنه وتفريع ذلك وبذل الجهد فيه، كل هذا من الرأي المذموم. وينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه إذا تعلم أن يسلك سبيل أهل العلم في التعلم. فأهل العلم كانوا ينهون عن الرأي، عن الاستحسان، عن أن يقول الإنسان في أحكام الله بمجرد رأيه وعقله، هذا منهي عنه. فطالب العلم إذا طلب العلم إذا تعلم يجتنب هذا الأمر. أيضا المسائل المعضلة، الغلوطات، المسائل الصعبة، ليس معنى المسائل الصعبة التي يصل إليها ويفهمها فإن هذه يطلبها الإنسان، وإنما المراد مسائل ليس فيها فائدة، ليس تحتها ثمرة، والمتكلم فيها قد يغلط، قال بهذا القول أو هذا قال بهذا القول، يجد من يغلطه، وليس من ورائها كبير ثمرة، فهذه منهي عنها. هذا علامة حرمان طالب العلم من بركة العلم. إذا رأيت طالب العلم مشغولا بمثل هذه المسائل فاعلم أن الله تعالى حرمه بركة العلم. وهذا ملاحظ والله، كم من إنسان شغل نفسه بمثل هذه المسائل حرم بركة العلم ولم يكن له أثر. أيضا مما يسلكه طالب العلم في تعلمه ما سلكه السلف ألا يسأل أو يتعمق في شيء لم يقع، أو يفصل ويدقق في أشياء لم تقع، فإن إذا وقعت لا تعدم من يبصر المسلمين بها ومن يفتي لهم فيها بالوجه الصحيح، فلا يشغل نفسه بذلك. فهذه كلها مما فسر السلف به من الرأي المذموم. ولا يزال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في ذكر هذه الأدلة، وفيها نصائح مهمة لطالب العلم في كيفية طلبه للعلم. إذا سلم الله طالب العلم من مثل هذه الأمور حصل له خير وانتفع، اعتمد على الدليل، حكم الدليل على قوله وفعله وفتاويه واختياره، ولم يستعمل الرأي أو الاستحسان أو مجرد الظن في شرع الله. وهكذا إذا اعتنى بالمسائل التي فيها النفع وحاجة الناس إليها، وأعرض عن المسائل التي ليس فيها نفع من المسائل التي قد تضيع عليه وقتا بلا فائدة، وهكذا اعتنى بما هو واقع ونازل واجتنب الخوض في أشياء لم تقع، فإن هذا يبارك الله تعالى له في علمه. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ الموطأ. نعم، واللفظ المشهور هو الذي في الصحيح أن كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وليس لعن. وقال الدارقطني لم يروي عن عبد الرحمن لم يروي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في حديث اللعان إلا هذه الكلمة، وتابعه على ذلك قراد أبو نوح ونوح بن ميمون المضروب عن مالك، فذكر حديث عبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي خيثمة والمخزومي. وأحمد بن سنان عن ابن مهدي كما ذكره ابن أبي خيثمة سواء. قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد ابن أبي سعيد البزار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا قراد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد والحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا نوح بن ميمون أبو محمد بن نوح قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال حدثنا سهل ابن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن نعمان قال حدثنا محمد بن علي ابن مروان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير ابن ذكوان الدمشقي قال حدثنا ضمرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن أحظى من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. وإسناده هذا لا بأس به، قد جاءت له طرق أخرى. قال أنبأنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا إسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم أنه سمع الحجاج ابن عامر الثمالي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال، وهذا الحديث حسن لغيره، قد جاء في صحيح مسلم النهي عن كثرة السؤال. وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. والحديث شامل للأمرين، فالإمام مالك تردد في تفسيره، قال هل المراد بكثرة المسائل أي كثرة مسائل العلم، كثرة ما تسألون عن مسائل العلم، أو المراد بكثرة السؤال يعني سؤال الناس أموالهم، سؤال الاستعطاء أي أن يسأل الناس أن يعطوه. وقد ذكر النووي وغيره من شراح الحديث أن الحديث شامل لكل هذه المعاني، فكثرة السؤال يشمل كثرة السؤال في مسائل العلم الذي إما لا يعمل به أو لا يستوعب كثرة ما يسأل عنه، هذا مذموم أن يسأل أسئلة كثيرة ولا يستوعب ذلك، أو أن يسأل أسئلة كثيرة ولا يعمل بما يسأل. وأيضا من السؤال المذموم سؤال الناس أموالهم، سؤال الاستعطاء. قال وقد ذكرنا ما للعلماء من القول في قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال مبسوطا في كتاب التمهيد والحمد لله. واحتجوا أيضا أي أصحاب القول الثالث الذين فسروا الرأي بما سبق بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وهذا الحديث الصحيح، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة ويونس وغيرهم، وهذا لفظ حديث يونس ابن يزيد من رواية ابن وهب عنه. وروى ابن وهب أيضا قال حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أيضا ذم كثرة السؤال وأن هذا كان سببا في هلاك الأمم أنهم يكثرون السؤال لا سيما سؤال الآيات المقترحة، يعني يكثرون من ذلك. قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا سعيد بن أحمد ابن عبد ربه قال حدثنا أسلم ابن عبد العزيز قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو منقطع بين طاووس وعمر، ولكن الأثر هذا له الطريق التي سبقت عن ابن عمر وله هذه الطريق وطريق أخرى سيذكرها. قال قال عمر الخطاب وهو على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، يسأل عن شيء لم يقع، فإن الله عز وجل قد بين ما هو كائن. وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أخبرنا يونس فذكر بإسناده مثله. وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب مختلف، وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وعلى كل حتى لو صح هذا الأثر فإن معناه أي المسائل التي ذكرها الله في القرآن، فمسائل الصحابة التي ذكرها الله في القرآن هي 13 مسألة، ولكن لا شك أن الصحابة قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لم تذكر في القرآن، ولكن أيضا حتى هذا يدل على قلة سؤالهم، حتى قال أنس كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن الله تعالى نهاهم عن كثرة السؤال، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فمسائلهم كانت قليلة، ولذا كانوا يفقهون المسائل يعقلونها حين كانت قليلة. ابن عباس رضي الله عنه بقي سنة يريد أن يسأل عمر عن مسألة حتى وجد الفرصة المناسبة فحفظ ذلك، فكانوا يعقلون حين كانت مسائلهم قليلة يفقهون ما يسألون، أما الذي يكثر الأسئلة وربما يسأل في اليوم الواحد عدة أسئلة فمثل هذا غالبا لا يفقه ما يسأل، وربما فاته الشيء الذي سأل عنه. قال أبو عمر ليس في الحديث من 13 مسألة إلا 3. قالوا ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم أنه ما ذكرنا، أي الاستحسان الكلام بالظن هذا هو الرأي. قالوا ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام ما لم تنزل، فكيف بوضع الاستحسان والظن والتكليف وتسطير ذلك واتخاذه دينا؟ وذكروا من الآثار أيضا ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن طاووس عن معاذ بن جبل، وهذا منقطع بين طاووس ومعاذ، مع أن طاووس من البلد الذي نزل فيه معاذ بن جبل، طاووس بن كيسان هو من الجند في المكان الذي نزل فيه معاذ بن جبل، ولكنه لم يدرك معاذا، إنما ولد بعد أن خرج معاذ من الجند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد ووفق، وإنكم إن عجلتم تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. وهذا الحديث ضعيف لانقطاعه، لكن معناه حق، أن إذا نزلت النازلة بالمسلمين لن يعدموا من يقول فيها ويوفق ويسدد، وربما إذا طرقوها وتكلموا فيها وتوسعوا في تفريعها قبل أن تقع لتشتتت بهم الأمور، لأنهم لم يستوعبوها، لأن إذا وقعت سيراها العالم كيف وقعت وما هي ملابساتها وما الذي ينبغي أن يتعلق بها، بخلاف الكلام في شيء قبل أن يقع فإنه يحدث ذلك له عدم تصور لذلك الشيء الذي يتكلم فيه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب ابن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن. وهذا سبق عن عمر أنه بمجموع طرقه حسن. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال أكانت هذه بعد؟ هل وقعت؟ قلت لا. قال فأجمني حتى تكون، أجمني أي أرحني اتركني حتى تكون. وهذا صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وإن كان هنا سنيد ضعيف إلا أنه سبق له إسناد آخر. قال وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داور قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا، فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن وقع تكلم فيه. قال وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعت، فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت ولكننا نعدها، فيقول دعوها، فإذا كانت وقعت أخبرهم. وهذا الأثر عن زيد بن ثابت حسن من طريقين، هذه الطريق فيها ابن أبي الزناد عن روايته عن أبيه قد صححها بعض العلماء، وله طريق أخرى عند الدارمي. فإذن هؤلاء إلى الآن ثلاثة من الصحابة، عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ينهون عن السؤال عن شيء لم يقع، وإذا سئلوا عن شيء لم يقع لم يجيبوا فيه. فهذا إذن من طريقة السلف في طلب العلم، ألا يشغل الإنسان نفسه بشيء لم يقع. ولذا بعض العلماء في هذا الزمن فضل ألا يحصل تفريع وتفصيل وكثرة كلام في مسائل الأرقاء والعبيد، قال لأنهم غير موجودين، فكونك تفرع مسائل كثيرة تقضي وقتا كثيرا، غيرها من المسائل أهم منها، وتلك المسائل إن وجد الرقيق والعبيد هي مدونة موجودة في كتب العلم، نحن لا نحتاجها لعدم وجود الرقيق. ولذا كثيرا لا يتصور الناس كثير من مسائل الرقيق. قال ابن وهب وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه، وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان، أي كأمور القضاء وما يتعلق بالقضاء مما يقيم فيه السلطان الحدود، يقول هذا إلى السلطان السؤال عنه. وروينا عن بشر بن الحارث قال قال سفيان بن عيينة من أحب أن يسأل وليس بأهل أن يسأل فما ينبغي أن يسأل. قال ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمز قال أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. قال وقال لي مالك أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب يريد المسائل. قال وقال مالك إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا، ولم يكن هذا الكلام الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب وأخبرنا أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود عقبة ابن عمرو: ألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. قارها أي باردها، أي ولي الأمر المكروه فيها من تولى الأمر المحبوب فيها. فولي مسائل هذه المسائل والفتوى السلطان الذي هو يقيم الأمور، أي لا سيما كما سبق في مسائل تتعلق بها القضاء. وكان عمر بن الخطاب يقول: إياكم وهذه العضل، أي المسائل المعضلة، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها. قال وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: فدعه، فإنه إذا كان أتى الله له بفرج. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن من سأل عما لم يكن. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى ابن علي عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء قال: آه الله، أكان هذا؟ فإن قال نعم نظر، وإلا لم يتكلم. وهذا الإسناد الآخر يقوي الإسناد الأول. ثم ذكر آثارا في موضوع آخر، فكل هذه الآثار كما سبق تنهى عن الكلام في أشياء لم تقع. وما أحسن هذه النصائح والفوائد من كلام السلف في كيفية طلب العلم، ما هو الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في طلبه للعلم. فإن سلوك سبيل السلف بركة، وإذا خالف الإنسان طريقهم ذهبت بركة علمه. أخ يقول: إذا نويت أن أجلس في بلد 10 أيام فهل لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟ إذا قد عزمت على البقاء 10 أيام فليس لك ذلك، تعتبر مقيما، إنما يترخص برخص السفر من أراد البقاء في بلد أقل من 4 أيام. وأما إذا كان أكثر من ذلك فإن عليه أن يتم. هذا أرجح ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لأدلة كثيرة، منها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم في البلد 3 أيام، لأن 3 أيام ليست إقامة، لا زالت سفرا. ومنها ما حصل منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين بقي 4 أيام في مكة وكان يقصر الصلاة، وغير ذلك من الأدلة التي تبين أنه قصر في هذه المدة، فما زاد على ذلك فهو يعتبر تماما، يعتبر مقيما وعليه الإتمام. وأخ يقول: هل نبي الله إدريس أخذت روحه في السماء الرابعة؟ هذا من الإسرائيليات، لا أعلم دليلا يصح عليه. يذكر أهل العلم كثيرا في كتبهم أن تفسير قول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي أنه قبضت روحه في السماء الرابعة، وأن ملكا حمله، وأن جبريل حين وأن ملك الموت حين رآه في السماء الرابعة قال: عجبت، إن الله تعالى أمرني أن أقبض روحك في السماء الرابعة، فقلت: وكيف أقبض روحه في السماء الرابعة وفي الأرض؟ فهذا من الإسرائيليات. وأما قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا فلا يلزم منه ذلك، فهي رفعة العلم، رفعة النبوة، وهكذا يرفع يوم القيامة في درجات الجنة، وهذه الآثار لا يعتمد عليها. أخني يقول هل كلمة إن شاء الله تطلق في كل شيء؟ فأنا كنت اليوم صائما فسألني أخ هل أنت صائم؟ فقلت إن شاء الله، فهل هذا صحيح؟ إذا سألك بعد أن أفطرت فهذا غير صحيح، فإن إن شاء الله لا يقال في الشيء الماضي، إنما يقال في الشيء المستقبل. أو إذا أردت التمام سألك إنسان في النهار أنت صائم؟ قلت إن شاء الله، أي إن شاء الله أني أتمه، إن شاء الله أني أتم الصيام، أكون صائما اليوم كاملا، هذا لا بأس. أما بعد الصيام في الأمر مضى فلا يصح ذلك، لا يصح في الشيء الماضي إن شاء الله، إن شاء الله في الأشياء المستقبلة. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، المستقبل، إلا أن يشاء الله، وأما الشيء الماضي فلا. أيضا الخبر الذي يخبر به الإنسان خبرا ما يقول إن شاء الله، يعني يقول حضرت الدرس، لبست الثوب، فلا يقول فيه إن شاء الله. ذكروا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان في حلقة، بل هذا أنا سمعته في بعض الأشرطة مسجلة إما في درس الواسطية أو الأجر الرومي، فسأل بعض الطالب قال هل فهمت الدرس؟ قال إن شاء الله. قال فما هذا الذي على رأسك؟ قال عمامة. قال لماذا ما قلت إن شاء الله؟ يعني أنه كان تجزم إذا فهمت الدرس. فالخبر لا تقول فيه إن شاء الله، تخبر خبرا. أخني يقول أنا طالب علم وأريد الزواج، فما هو الأفضل، أتزوج بطالبة علم أو بامرأة تكون محبة للخير، وأيهما أفضل في الإعانة على طلب العلم؟ لا شك ولا ريب ولا تردد أن زواج طالب العلم بمن هي طالبة العلم خير له وأفضل وأحسن إعانة من أن يتزوج بامرأة عامية. فطالبة العلم تعينه في العلم، تعين أولاده، تعلمهم، تنشغل بالعلم وتحب طريق العلم وتتعلق به. وأما امرأة عامية حتى لو كانت محبة للخير قد يتعب معها في تعليمها، وربما تمضي سنون على ذلك، وربما لا تحب العلم. فلا شك أن طالبة العلم المحبة للعلم أفضل وأعول لطالب العلم، مع مراعاة عملها بالعلم، صلاحها، استقامتها. فلا يستوي طلاب العلم ولا طالبات العلم، هذا أمر أيضا لابد من مراعاته. فرب طالب علم يكون في الاسم فقط طالب علم، وليس في الحقيقة طالب علم بأخلاقه وعمله بالعلم واجتهاده فيه، فهذا ليس بطالب علم حقيقة. والكلام في من هو طالب علم وفي من هي طالبة علم حقيقة، هذا لا خير من ذلك، لا خير من ذلك. وانظر من تزوج بطالبة علم أعانته على العلم، ومن تزوج بامرأة عامية وطالب علم ربما شغلته عما هو فيه من طلب العلم. أخني يقول أنا عندي التهاب في البول، وبعد أن أستنجي تخرج قطرات من البول، وأحيانا بعد أن أتوضأ، فكيف أعمل؟ هذا إذا كان في شيئا نادرا يأتي أحيانا، فإذا شعرت بشيء خرج ترجع تتوضأ حتى ينقطع. وإذا كان هذا مرضا وما يسميه الفقهاء بسلس البول، أي يعتاد أن يخرج منه هذه القطرات عادة غالبا بعد أغلب الاستنجاء أو بعد كل وضوء، فهذا معذور. وأقرب مسألة ألحقه العلماء بها مما ورد في السنة مسألة الاستحاضة، والاستحاضة هي المرأة التي كذلك يقطر منها الدم في سائر الأوقات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة أنها تتوضأ وتصلي، ولا يضرها إذا خرج شيء من الدم وهي في الصلاة. بل وجد من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تصلي وتضع تحتها إناء فيه ماء حتى يحمر من الدم وهي في الصلاة. فصاحب سلس البول كذلك يتوضأ ويتحرى ما استطاع ويدخل يصلي، ولو خرج منه شيء في صلاة لا يضره، صلاة صحيحة. بقي هل يتوضأ لكل صلاة؟ جاء في حديث المستحاضة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا منها فعل منها ليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البخاري أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وهذه الرواية هي في صحيح البخاري مختلف فيها، مسلم رحمه الله لم يذكرها في صحيحه، وذكر في صحيحه أنه تركها عمدا، هي إشارة إلى شذوذه. وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فبعض العلماء اعتمادا على هذه الرواية قال لابد لصاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ولو جاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء لابد أن يتوضأ. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلزمه، إنما يلزمه أن يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء أو انتقض وضوءه، أما ما دام على وضوء فهو كغيره. وهذا القول هو الصحيح، فإن هذه الرواية شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها. وفعل الصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة هذا منها وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يتوضأ قبل الصلاة. والأفضل لو أنه يذهب يتوضأ قبل الصلاة بوقت بنصف ساعة، بحيث إذا شعر بشيء خرج رجع واستنجى مرة أخرى وهكذا. فإذا فعل ذلك ثم شعر بشيء خرج قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهو في الصلاة فلا يلزمه أن يعيد. وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على وضوء يجوز له أن يصلي به. بقي من يصيب ثيابه عليه أن يطهر ثوبه، أن يطهر ثوبه بغسله، غسل الموضع الذي أصابه من ثوبه، ويسعى في العلاج، فهذا مرض له علاج، يسعى في علاجه. أخني يقول في الآثار هذه والنهي عن السؤال عما لم يقع، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطي مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، فكيف الجمع؟ فهذا سأل عما لم يقع. لا، ليس هذا الشيء واقع بين الناس بكثرة، يأتي إنسان يأخذ مال إنسان آخر، هذا شيء واقع. إنما يسأل هذا الرجل لو ابتلي به هو، لكن مثل أن يجد إنسان مع امرأة رجل هذا ما وقع في ذلك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء الإسلام. وأما مثل هذا الشيء فإنه يقع هذا الشيء بكثرة ومعتاد، أن يعتدي إنسان على مال إنسان يأخذه. فالمراد فرض مسائل لا وقوع لها. وجد في بعض كتب الحنفية مثل هذه المسائل، إذا أمطرت السماء بولا أو غائطا فكيف يصلي الناس وين يمشون إلى المساجد، المسائل مذمومة. وجد في بعض كتب الحنفية أيضا لو صلى إنسان وهو يحمل كيسا من الفساء هل صلاته صحيحة، هذا مسائل مذمومة لم تقع ولا يمكن أن تقع مثل هذه. فمثل هذه المسائل المذمومة التي تذكر افتراضا وتجد كثيرا من التفريعات في بعض كتب الفقهاء لا سيما في كتب الحنفية، يفرعون مسائل كثيرة بالرأي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.